السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل يصح الاستدلال بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها وشراء عائشة رضي الله عنها على جواز بيع التقصيد، على جواز بيع التقصيد، حيث إن بعض العلماء المعاصرين استدلوا به على ذلك؟ وقد تتبعت على حسب الطاقة روايات الحديث فلم أجد فيه أن هناك اختلافا في القيمة من حيث التأجيل أو التعجيل. وقد ذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث وفيه جواز الكتاب على قدر القيمة، قيمة العبد وأقل منها وأكثر، لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقا، ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا، فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما لو كتبت به وكان أهلها باعوها بذلك. ثم قال أيضا: وجواز شراء السلعة للرغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد، مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة. انتهى كلامه. نرجو التوضيح، وعلى الأولى بالمسلم التعامل ببيع التقسيط أن نتركه تبرعا لحديث من باع بيعتين إلى آخر. أولا، البيع إلى أجل، بيع السلع ممن يملكها على محتاج لها إلى أجل، محل إجماع بين أهل العلم. والزيادة من أجل الأجل أيضا لا خلاف فيها بين أهل العلم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذه مسألة لا خلاف فيها. الخلاف فيما لو احتاج قيمة هذه السلعة، ولا يحتاج السلعة يحتاج قيمتها، هذا يعرف بمسألة التورق. عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على جوازها إذا استوفت شروطها، من مالك للسلعة يبيع على جائز التصرف بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يبيع المشتري على طرف ثالث بعد القبض، القبض الشرعي المعتبر، لا إشكال في جوازها إذا استوفت هذه الشروط، وقال الأئمة الأربعة وأتباعهم. بقي أن من أهل العلم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن مسألة التورق احتيال على الربا، لكنها عند عامة أهل العلم جائزة وداخلة في البيع إلى أجل. الإنسان إذا اشترى السلعة هو حر يتصرف فيها كيف يشاء، كونه محتاج لقيمتها لا أحد يمنعه أن يدفع حاجته بطريق المشروع، ولا يحل الإشكالات القائمة ولا يقضي على حوائج الناس إلا بهذه الطريقة. نعم، السلم فيه حل للإشكالات، لكن كثير من الناس يصعب عليه أن يلتزم بسلعة يحضرها في وقت محدد وهو يجد مثل هذه المعاملة التي سهلة ميسرة وتحل كثير من إشكالات الناس. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: راجعت شيخنا مرارا من أجل أن يقول أو يعجل عن رأيه بتحريم مسألة التورق فلم يستجب لذلك. على كل حال، إذا استوفت جميع الشروط فالبائع الأول مالك للسلعة ملك تام مستقر، هي من ضمانه لو تلفت، يبيعها على شخص راغب فيها أو في ثمنها لا فرق، ثم يقبضها المشتري الثاني قبضا شرعيا معتبرا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ويبيعها من طرف ثالث لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى، سواء كانت بثمن يدفع دفعة واحدة عند حلوله أو على نجوم، يعني على أقساط، لا شيء في هذا. لا تصير مسألة العين، لو باع على البائع لو صارت العين محرمة. نعم، باعها ثم اشتراها ممن باعها، الآن التاجر الأول باعها على شخص محتاج، هذا المحتاج باعها على ثالث، ثم وجدها الأول مع الثالث ما في إشكال. مقصود أنه لا يشتريها ممن باعها منه، لأن الحيلة حين أن تكون ظاهرة ولو حاسد، المهم ما ترجع من المشتري الثاني إلى البائع الأول، لأن هذه مسألة العين. شلون وكيل يبيعها إلى البائع الأول أو ولده؟ ما يجوز يبيعها، لا لوكيله ولا وكيل بمنزلته، وكيل بمنزلته وولده في حكمه. على كل حال ان استمر على جهله ولم يعرف هذا معفو عنه، لكن اذا عرف من بعد استرجع العقد محرم. نعم في الاسهم لا بد من التثبت في ماهيتها. ان كانت هذه الاسهم عباره عن اموال سيوله في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم ابدا، لان هذا عين الربا. وان كانت عروض تجاريه عروض، ان كانت عروض فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر، اما مجرد كلام بشاشات ولا يدري وش المحل السلعه لا هذا ما يصلح، هذا لا يجوز. اما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك ما هو صحيح ابدا. سم هذا يسال يقول ما هو النطق الصحيح والمشهور لاسحاق من راهويه، يقول حيث انني سمعت لها اكثر من نطق لبعض العلماء. أهل الحديث يقولون راهوية، إسحاق بن راهوية، ويتحاشون النطق بويه ويزعمون أنه من أسماء الشيطان، ويذكر فيه حديث لكنه لا أصل له. ونطقه الصواب أن نطقه على الجادة، كما يقال سيبويه ونفطويه يقال راهويه. يقول رأيكم في من يصحح النقل عن أهل البدع بأن البخاري يروي عن أحد الرواة وهو قد مدح قاتل عمر أو ما أشبه ذلك. مدح قاتل عمر ما يمكن أن يمدح قاتل عمر، ما يمكن بحال أن يمدح قاتل عمر، لكن خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لعمران بن حطان وقد مدح قاتل علي، وهو من رؤوس الخوارج ودعاتهم. وحال الخوارج في الرواية عند أهل العلم هم من أوثق الرواة، هم أفضل أهل البدع في الرواية على الإطلاق، لأنهم يرون تحريم الكذب، بل يعدونه من عظائم الأمور، بل يكفرون مرتكب هذه الكبيرة. فعندهم الكذب من الكبائر، ومرتكب الكبيرة كافر عندهم، إذن هم يلتزمون الصدق. ولذا يقول الحافظ بن حجر يقول وما المانع إذا خرج لمبتدع إذا عرف بصدق اللهجة. واستدرك عليه العيني بقوله وأي صدق في لهجة من يمدح قاتل علي رضي الله عنه. نقول مثل هذا لا يرجع إلى الصدق والكذب، المدح هذا والذم لا يرجع إلى أصل الصدق والكذب، يرجع إلى الخطأ. هم أخطأ، هم مخطئون، وهم على خطر عظيم. بل جمع من أهل العلم يرون تكفير الخوارج للحديث الصحيح، يمرقون من الدين. وإن كان شيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم ليسوا بالكفار، والخلاف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معروف عند أهل العلم من حيث قبول الرواية وعدمها، والأكثر على أنه المردود الدعاة فقط، وإن كان المذكور عن ابن حزم العكس أن الدعاة أولى بالقبول من غيرهم من الأتباع. وما من مسألة كما ترون مسائل اجتهادية إلا وفيها أقوال متضادة. ابن حزم يقول الدعاة أولى بالقبول، ابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاة، وابن حزم يقول أن الداعية أولى بالقبول من المقلد في هذا الباب، لأنه ينصر ما يراه الحق. وعلى كل حال بدعة الخوارج عند عامة أهل العلم لا أثر لها في روايته، لأنهم عرفوا بصدق اللهجة خلاف الروافض. فلا شك أن كتب السنة منها الصحيحان طافحة بالرواية عن المبتدعة، طافحة بالرواية عن المبتدعة إذا لم يروا ما يؤيد بدعته. أما إذا روى المبتدع ما يؤيد بدعته أوجسنا منه خيفة وتوقفنا في قبول روايته. على كل حال عندنا النقل عن عمران بن حطان ومن رؤوس الخوارج القعدية ودعاتهم، وابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاة، ابن البخاري رحمه الله تعالى إنما خرج له في ما له شاهد فلم يعتمد عليه البخاري رحمه الله. ومنهم من يقول إنه رجع عن بدعته، ومنهم من قال إن الحديث الذي خرجه البخاري عنه إنما نقل عنه قبل أن يتلبس ببدعته. ومعروف أن عمران بن حطان كان على الجادة من أهل السنة في أول الأمر، إلا أنه تزوج امرأة خارجية ليكسب أجرها على ما يقول بعض الإخوان، ليبحث عن امرأة لو كانت ديانتها أقل فيكسب أجرها يدعوها إلى الله، وهذا خطر عظيم ومنزلق خطير. وكم من شخص انحرف بسبب الزوجة، أراد عمران بن حطان يدعوها إلى مذهب السنة فدعته فصار من رؤوس الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما رأيكم في من يقول لأخيه صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، هل هذا مشروع ولا له أصل من الشرع أثابكم الله؟ الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. صلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه بها عشرة. النصوص متضافرة على الأمر بالصلاة والحث عليها، فمن يذكر لا سيما عند الغفلة من يذكر بهذا الأمر لا بأس به، مثل ما يقال له سبح اذكر الله، يعني يريد أن يصرفه عن هذا الموضوع الذي لا خير فيه. يقول: ما أفضل الطبعات الموجودة حاليا لتفسير الطبري؟ أما القسم الذي حققه الشيخ محمود شاكر فلا نظير له ولا يغني عنه أي تحقيق، يبقى بقية الكتاب وهم من أثناء سورة إبراهيم ظاهر إلى آخر القرآن الذي لم يصل إليه شاكر بالتحقيق. الذي يصبر على الطبعات القديمة ويقتصر على طبعة بولاق كامل، الكتاب كامل نفيسة طبعة بولاق، لكن الذي لا يصبر على الطبعات القديمة فأمثل الموجود الآن كامل التي حققها الشيخ عبد الله التركي. فتح الباري أشرنا مرارا إلى أفضل الطبعات طبعة بولاق وما صور عنها إن وجدت، وإلا فالسلفية الأولى وما صور عنها. شرح النووي على مسلم: إن وجدت أو صبر الطالب على مراجعة ما بهامش إرشاد الساري الطبعة السادسة فهي طبعة متقنة، إن كان لا يصبر على ذلك فعليه بالطبعة المصرية البهية في 18 جزءا صغارا وما صور عنها. يقول: ما رأيكم في هذه الصورة في البيع؟ رجل يعمل في بيع الأسمنت ويشتريه لأجل مسمى ولا يدفع الثمن إلا بعد أن يبيعه، هو المعروف بمسألة التورق، لكن المشكلة أنه لا يقبضها القبض الشرعي فهو يشتريها ثم يبيعها وهي في نفس المصنع لكنه يمتلك سنة قبض، لكن هذا الرجل لن يضع السلعة، لن يضمن السلعة إذا تلفت، فهذا من نواقض الحيازة للسلعة. يقول: هذا رجل يعمل في الأسمنت في بيع الأسمنت يشتريه لأجل مسمى ولا يدفع الثمن إلا بعد أن يبيعه، هل هذا أجل مسمى؟ نعم، هو إذا كان بيع تصريف غير مسألة التورق، وهو المعروف بمسألة التورق، هذا خلط. مسألة التورق أن يأتي شخص محتاج إلى نقود إلى شخص عنده سلعة، والثاني لا يريد السلعة إنما يريد قيمة هذه السلعة، فيبيع عليه هذه السلعة بثمن زائد على قيمتها نقدا إلى أجل مسمى، ثم يقبضها المشتري، يبيعها الأول الذي ملكها ملكا تاما مستقرا بحيث تكون من ضمانه إذا تلفت، ثم يبيعها إلى الثاني فيقبضها كذلك وتصير من ضمانه فيبيع عليه بثمن مسمى معين إلى أجل مسمى، ثم يبيعها الثاني على طرف ثالث. هذه مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها، ولم يعرف لهم مخالف إلا ما يذكر عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. المقصود أن الخلاف فيها نادر، يعني ما هو الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم على جوازها إذا استوفت شروطها. يقول: لكن المشكلة أنه لا يقبضها القبض الشرعي، فهو يشتريها ثم يبيعها وهي في نفس المصنع، لكنه يمتلك سنة قبض، لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة. الذي لم يضمن السلعة معناه أنه ما اشترى السلعة، ما اشترى السلعة. إذا اشترى السلعة وقبضها صارت من ضمانه، وحينئذ يجوز له أن يتصرف فيها. أما إذا لم يكن ضمانها عليه فليست ملكا له، فالضمان على مالك قبل تمام العقد على البائع وبعد تمام العقد على المشتري. لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة إذا تلفت، فهذا من نواقض الحيازة للسلعة. لا يكفي سند القبض، لا يكفي سند القبض في حيازة السلع. وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من الحيازة. ومن أهل العلم من يرخص فيما عدا الطعام، يتسامح فيه، يجعل القبض فيه أخف بالعد أو باستلام ما يدل عليها أو بالتخلية أو ما أشبه ذلك. لكن إذا كانت السلعة طعام فهم متفقون على حيازتها، أما غير الطعام فبعض أهل العلم يرخص أو يتساهل في كيفية القبض لا في القبض، لكن الأحوط أن يكون الطعام وغيره سواء. يقول: نسمع كثيرا من العلماء هذه المقولة: لا إنكار في مسائل الخلاف، هل لهذه العبارة أصل عند الفقهاء أو ما هو مصدرها؟ وإذا صحت ما القول في مسألة التصوير مع ما فيها من الخلاف، وكذلك مسألة الحجاب وما فيها من الخلاف، وكثيرا من الأحكام التي ورد فيها الخلاف، هل تنكر على مرتكبيها، هل ننكر على مرتكبيها ماذا نفعل؟ أفتونا مؤجورين. نعم، وردت كثيرا على ألسنة أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والمراد بذلك المسائل الاجتهادية التي مردها الاختلاف في فهم النص، في فهم النص أو في كيفية تنزيل المسألة على النص أو استنباطها من القاعدة. على كل حال، المسائل المنصوص عليها من الشارع ولو خالف فيها من خالف من أهل العلم ينكر عليه، ينكر على من خالف فيها، ينكر على من خالف فيها إذا كانت المسألة محسومة بنص شرعي. الأمر الثاني: إذا كان القول المعمول به في بلد من البلدان والمعتمد في بلد، والقول الثاني له آثار، له آثار، فالأصل الإنكار. فمثلا مسألة الحجاب، مسألة التصوير مع ما فيه الخلاف كثر، لا لأن التصوير فيه خلاف، التصوير حرام. نعم، الخلاف في هذا النوع من التصوير هل يدخل في النصوص أو لا يدخل. نعم، ولا شك أنه تصوير وهو داخل في النصوص فهو محرم، لكن يبقى أن من اقتدى بعالم تبرأ الذمة بتقليده وفرضه التقليد هو من العوام وأشباه العوام، واقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ورأى أن لا أهل هوى في نفسه، فرق بين أن تقتدي بالعالم الفلاني لأنه إمام تبرأ الذمة بتقليده حتى لو قال لك حرام اعتمدت أنه حرام، وبين أن تعتمد هذا القول لأنه يوافق هوى نفسك. ما قلدت العالم، اتبعت هواك. فإذا قلد الإنسان من تبرأ الذمة بتقليده برئت عهدته من الإثم. مسألة الحجاب عرفنا أنها وإن كان فيها خلاف إلا أن الراجح بأدلته المتظاهرة المتكاثرة أنه يشمل الوجه والكفين، وكان يعرفني قبل الحجاب، إذا مر من الرجال أسدلت عدانا جلبابها. المقصود نصوص كثيرة في الصحيحين وغيرهما. نعم، القول الآخر له أدلته والإجابة عنها ممكنة، يعني ما فيها أدنى إشكال. هناك أدلة ملتبسة على بعض أهل العلم فجوزوا من خلالها كشف الوجه، لكن يبقى أنه إذا خشيت الفتنة فتغطية الوجه إجماع، فتغطية الوجه إجماع. إذا كان القول المعتمد في بلد من البلدان حمل الناس على القول الأحوط، هذا إذا افترضنا أنهما على حد سواء، مع أن المسألة في الحجاب لا ليست الأفوى المستوية، النصوص صريحة في وجوب تغطية الوجه والكفين. إذا فرضنا أن المسألة على حد سواء الأدلة متعادلة واعتمد قول وأفتي فيه في بلد من البلدان، لا شك أن هذا القول هو المعتمد والذي يثير غيره، لا سيما إذا كان القول الآخر تترتب عليه آثار عملية مؤثرة سلبية، فإنه لا حظ له من النظر بل ينكر على من أفتى به. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا ليس بحديث. يقول من في أي يد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الخاتم، يضع في يمينه في الخنصر، وهذا أكثر، وجاء في الأحاديث ما يدل على وضعه بالشمال، والمسألة فيها سعة، لكن وضعه في خنصر اليمنى أكثر. وهل لبس الساعة في اليمين عليها أجر لأنها مخالفة للكافرين؟ لبس الساعة بعض الناس يجعلها في اليسار لأن اليمين هي محل العمل، الأخذ والعطاء، اليد القوية التي تزاول بها الأعمال، فيخشى عليها من أن تتأثر أو تتلف، هذا مقصد حسن. وإذا وضعها بيمينه مخالفا بذلك الكفار أجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وإن قاسها على الخاتم، قال الخاتم باليمين والساعة في حكمه، علما بأن الساعة لا أصل لها في الشرع لكنها من الأمور المباحة، من الأمور العادية. نعم.
صلى لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي
نمر
صلى الله عليك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته، إذا رجع قال مالك: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء، يعني في دعائه وما يتبع ذلك. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك. عمرو بن شعيب مرسلا، وهو عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة معروفة عند أهل العلم، روي بها أحاديث كثيرة واختلف أهل العلم في المروي بها، وسبب الخلاف في مرجع الضمير في أبيه وجده، فعمرو بن شعيب معروف أبوه شعيب وجده محمد، وعبد الله بن عمرو جد أبيه، وعمرو بن العاص جد جده. فإذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه ما في إشكال أنه شعيب، وعن جده من؟ إذا كان محمد فالخبر مرسل، محمد تابع فلا يقبل حينئذ. وإذا قلنا الضمير يعود إلى جده يعني أقرب مذكور الجد هو عبد الله بن عمرو، نعم، ويكون المراد عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص. أن إذا وحدنا الضمير في أبيه وجده وجعلنا مردهما واحد صار الخبر منقطع، صار أبو شعيب وجد أبو عمرو وجد عمرو شعيب ومحمد. وإذا قلنا عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب جد الأب لا جد عمرو، فيكون عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، الخبر الآن متصل على القول بسماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وهذا قال به جمع من أهل العلم. وعلى الحالين عند من يقول بعدم سماع شعيب من جده يكون منقطع، فهو ضعيف على كل حال، ولذا ضعفه بعضهم مطلقا حتى فيما صرح فيه باسم الجد، لأنه جاء عند النسائي وغيره عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، هذا يدلنا على أن مراد بالجد عبد الله بن عمرو، لكن يبقى النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فمن أثبته قال الخبر لا شك فيه صالح، ومن نفى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو قال يبقى ضعيف، ولذا ضعفه بعضهم مطلقا. والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فأقل الأحوال أن يتوسط فيكون من قبيل الحسن. القول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فيتوسط في قبول هذه السلسلة وتكون من قبيل الحسن، من قبيل الحسن. الخلاف قوي فلا يوصل بها إلى درجة الصحيح، وأيضا هي سلسلة متصلة على هذا القول، ورجالها ماثلون يعني أقل ما فيهم الصدوق، أقل ما يقال فيه الحسن، ليس من الصحيح البالغ أعلى درجات القبول ولا ينزل عن درجة القبول، فهو حسن لذاته. باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الكلام هناك ما هو في اختلاف الضمير، الضمائر ما فيها أشكال هناك، باهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة ما في مشكال، لأن حيدة ليس بصحابي فلا يرد الإشكال في الضمائر. الإشكال في باهز نفسه، فيه كلام. وقال البخاري لما سأله الترمذي عن حديث روي بهذا الإسناد فقال صحيح، صحح حديثا روي بهذا الإسناد، وعلق حديثا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ولذا اختلف أهل العلم في الأرجح من السلسلتين، منهم من يقول صحيح البخاري ولو خارج الصحيح أقوى من مجرد ذكره في الصحيح، ومنهم من يقول إدخاله في هذا الكتاب الذي تلقته الأمة في القبول وتحرى فيه الإمام البخاري ما تحرى أقوى ولو كان معلقا. والذي يظهر أن عمرو بن شعيب أقوى من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند التعارض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك، البهيمة كل ذات أربع من الدواب وكل حيوان لا يميز. وعند ابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا، لولا البهائم لم تمطروا. وانشر ابسط رحمتك، وفيه إثبات الرحمة، صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، كما في قوله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وأحيي بلدك الميت أو الميت تخفيف والتشديد، قال جل وعلا فأحيينا به بلدة، نعم بالتخفيف ولا بالتشديد؟ بالتخفيف. إيش الفرق بين الميت والميت؟ نعم، ميت سيموت أميت قد فارقت روحه جسده، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا ميت ولا سيموت؟ ها، يعني موت معنوي، ما هو موت حسي. يعني إذا لم يرد بذلك مفارقة الروح الجسد فالمسألة يسر، شئت قلت ميت ولا ميت. نعم، أما إذا أريد بالموت مفارقة الروح الجسد فيفرق بينهما على ضوء ما قيل: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، إنك ميت يعني ستموت، وإنهم ميتون سيموتون. رحمتك المراد به المطر، المقصود أن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفة، موصوف بهذه الصفة. وقلنا مرارا أنه لو قاله من يثبت صفة الرحمة. نعم، رحمتك المراد به المطر، من قاله من عرف من عقيدته أنه يثبت ما يلام. نعم، إذا فسر باللازم كما في والذي نفسي بيده، إذا قال من يثبت صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته روحي في تصرفه، قلنا ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، لكن إذا كان الشخص لا يعرف حاله لا بد أن يثبت. إذا عرف أنه ممن يثبت لا يتصور منه أنه ينفي. وعلى كل حال، إثبات صفة الرحمة، إثبات صفة اليد، أمور قطعية. وأحي بلدك الميت، وهذا الحديث مخرج السنة أبي داود متصلا من طريق عبد الله بن مسلم عن مالك، يقول: حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، نمر فعل والنسبة إليه نمري بفتحتين، وهكذا كل مكسور الثاني يفتح. لماذا؟ لأن تتوالى الكسرات، فتقول نمري نسبة إلى مالك، مالكي ما تقول مالكي. نعم، سلمة سلمي، وهكذا. عن شريف بن عبد الله بن أبي نمر القاضي المعروف، له أوهام، عدة أوهامه لا سيما في حديث الإسراء، له عشرة أوهام في حديث الإسراء، بينها ابن القيم في الهدي، ابن حجر في فتح الباري وغيرهم. وأشار الإمام مسلم إلى أنه زاد ونقص وقدم وأخر. عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل قال الحافظ: لم أقف على اسمه، فدخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، يعني من الجد، وتقطعت السبل لضعف الإبل لقلة القوت، تجد ما تأكله في الطرق، في هذه الحالة لا يركب عليها، ما يسافر عليها، لئلا تهلك، تقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا، ما نجاوب إيش يغيثنا بالياء وإعرابها، مو بالإعرابكم رد الجملة، إعرابها فادعوا الله يغيثنا أو يغثنا، إعرابها ها إيش؟ جواب الطلب أو جواب شرط مقدر، كله واحد. القاعدة يغثنا، لكن الذي في الصحيح يغيثنا، يغيثنا في بعض روايات الصحيح يغيثنا. وحينئذ ماذا نقول؟ على الإشباع، ما يمنع أنه على الإشباع، مثل: إنه من يتقي ويصبر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أسقنا ثلاثا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة أسبوع. في البخاري: والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر السياق أنه غير الأول، ظاهر السياق أنه غير الأول، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة صارت غيرها. نعم، وفي البخاري قال شريك: سألت أنسا أهو الأول؟ قال: لا أدري، قال لا أدري، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه هو الأول. فدخل ذلك الرجل، نعم، فدل على أنه هو الأول. وعلى كل حال تسمية ولا يترتب عليها. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. في المرة الأولى هلكت من الجد، وهنا هلكت غرقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام. ظهور، ها، نعم، اسقي ظهور الجبال، أو اجعل المطر على ظهور الجبال، الأمر في الساعة. والآكام، والآكام جمع أكم بفتحات، قال الخطابي الهضبة الضخمة، وقيل الجبل الصغير، هناك أقوال كثيرة في معنى الآكام. وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال فانجابت، خرجت عن المدينة انجياب الثوب، يعني خرجت كما يخرج الثوب عن لابسه. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: من ذلك في ساعة، يعني الأمر في ساعة، إن شاء قضاها وإن شاء تركها، لأنها سنة، إن شاء فعل أو ترك، إذ شأن النوافل ذلك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم، يقول لا يشتر على الاستسقاء مع عدم وجود الجد، حديث كثير عندما يأمر الإمام بها. على كل الإنسان لا ينظر إلى نفسه، المقصود رفع الضرر عن المسلمين، المقصود رفع الضرر عن المسلمين. الآن لو قيل إن هذه السنة نزلت أمطار كثيرة وكثر الكلاء والعشب ولسنا بحاجة للاستسقاء، نقول لا يا أخي، بعض جهات المسلمين ما جاءها فنستسقي من أجلهم. الأمر الثاني أن المخزون من المياه الجوفية مهدد، فلا يمنع أن يستسقى حتى مع نزول المطر. والله لو استعملت أنواع الاستسقاءات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الستة ورؤي تكرارها، لا مانع، ما في بأس. نعم، إذا اجتمعت الجمعة المستسقى، أما تجتمع في خطبتها يستسقى في خطبة الجمعة، حديث الذي معنا نص، نعم، لكن يصلى لصلاة الاستسقاء في يوم الجمعة، هذا ما فعله أحد ممن سبق، وإن كان لا يوجد ما يمنع، لكن ما فعله أحد. وإذا كانت تترك الجمعة الاجتماع مع العيد، فلا أن تترك الاستسقاء من باب أولى. سم
صلى الله عليك. باب الاستمطار بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
يقول رحمه الله تعالى: باب الاستمطار بالنجوم، يعني بيان حكمه أنه أمر خطير قد يودي بقائله إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة على ما سيأتي. قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا يعني لأجلنا واللام بمعنى الباء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية بالتخفيف عند الأكثر وإن كان أكثر المحدثين يشددونه على إثر سماء إثر عقب بعد سماء يعني مطر السماء هنا يراد به المطر لنزوله من جهة السماء من جهة العلو إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر رأيناها وإن كانوا غضابا إذ السماء إن كانت من الليل فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه فقال لهم أتدرون ماذا قال ربكم استفهام للتنبيه قالوا فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه بهذه الطريقة يثبت العلم بالمناقشة بإلقاء الأسئلة وتلقي الأجوبة وتسديدها وتصويبها الله ورسوله أعلم ردوا ووكلوا العلم إلى عالمه هذا من أدبهم اجتهدوا قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي وهذه الإضافة من عبادي إضافة تعميم بخلاف الإضافة في مثل قوله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذه إضافة تشريف هذه إضافة تعميم فتعم المؤمن والكافر قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي لأنه نسب هذه النعمة إلى مسديها وهو الله جل وعلا كافر بالكوكب بالإفراد الذي ينسب إليه نزول المطر عند أولئك القسم الثاني وأما من قال مطرنا بنوء يعني كوكب كذا وكذا وعند النسائي من حديث أبي سعيد بنوء المجدح اللي هو الدبران فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب حيث نسب هذه النعمة التي هي من الله جل وعلا إلى غير مسديها هذا كفر النعمة نسأل الله العافية وإن اعتقد أن الكوكب يقدر على إنزال المطر ويستقل بإنزاله دون الله جل وعلا فهذا كفره أكبر مخرج عن الملة فيحتمل أن يكون الكفر أكبر إذا اعتقد أن النوء يستقل بإنزال المطر أو أصغر وهو كفر النعمة لما عند مسلم ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يعني بهذه النعمة وعلى كل حال وخطر عظيم لكن إذا قال مطرنا في نوء كذا نعم مطرنا في المربعانية مثلا نعم أنا مقصود الوقت مطرنا في الوسم مطرنا في رمضان مطرنا في شعبان يعني نزل علينا المطر في ذلك الوقت لا منه ولا بسببه باعتبار أنه مظنة للمطر والممطر هو الله جل وعلا هذا مجرد إخبار لا يتعلق به اعتقاد إذا قلت لي مبلغ في ذمتك في شيء اقسم بها يريد القسم هذا قسم قال بذمتك لكن لو قال بذمتك مبلغ من المال وشيف المقصود أن الأمور المقاصدة والسياق يبين المراد وهنا كافر بي مؤمن بالكوكب كثير من الأمور تنسب إلى الظواهر الطبيعية وأحيانا إلى الأوقات الآن مستفيض عند الناس أن البحر يكثر مده في منتصف الشهر صحيح ولا لا؟ نعم؟ ما يكثر المد في وقت منتصف الشهر؟ أو كذا المقصود أن هذه تصرفات مربوطة بالشهر بنصفه في آخره هل هذا مخالف؟ يعني إذا اضطردت به العادة إذا اضطردت العادة بذلك هل نقول أن القمر له تأثير؟ نعم يقول ضوء القمر له تأثير فيه نعم والمؤثر هو الله جل وعلا، المؤثر هو الله جل وعلا. هذا إن اضطرد، وإلا فالأصل النفي، الأصل النفي، لكن إن اضطرد فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر وحده، وحده كونه جعل هذا الأثر في هذا الوقت، كما أنه يجعل القمر بدرا في منتصف الشهر وهلالا في آخره، هذه إليه جل وعلا. شيء جاذبية، الجاذبية لا ارتباط بالقمر ولا بين. على كل حال إذا اضطرد هذا، إذا اضطرد واعتقدنا أن المؤثر الذي جعل الجاذبية في هذا هو الله جل وعلا، أصبح في هذا اليوم، وحكم هذا اليوم حكم غيره من الأيام. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية، أي ظهرت سحابة بحرية من جهة البحر ثم تشاءمت أخذت إلى جهة الشام، يعني جاءت من الغرب ثم مالت إلى جهة الشمال، فتلك عين غديقة، أي غزيرة، تصغير غدقة، كما في قوله تعالى: ماء غدقا، أي كثيرا. وهذا الخبر أحد أحاديث أربعة بقيت منقطعة. ابن عبد البر رحمه الله تولى وصل جميع ما في الموطأ من المقاطيع إلا أربعة أحاديث، هذا واحد منها، ووصله ابن الصلاح في جزء له مطبوع. على كل حال، إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. الآن الارتباط بين كثرة المطر والريح، هل نقول أن زيادة هذه العين وهذا الماء الكثير سببه الريح التي ساقتها من جهة الغرب إلى جهة الشمال، أو نقول هذا سبب والمسبب هو الله جل وعلا؟ نعم، كما نقول أننا أصبنا ببرد شديد، نعم، بسبب الريح الشمالية النسرية الغربية يقولون الناس، نعم، هذه أسباب والمسبب هو الله جل وعلا. يقول ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرف بوجه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي بالأم، يعني محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق إلى آخره، وسنده ضعيف حتى عند الشافعي رحمه الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح. بنوء الفتح، هل هناك نوء يقال له الفتح؟ نجم يقال له الفتح؟ ما فيه. إذا ما الفتح؟ فتح ربنا، نعم نعم، بنوء الفتح أي فتح ربنا، ردا لما عليه المشركون من إضافة المطر إلى الأنواء، يعني مخاطبة القوم باصطلاحهم بعبارة وأسلوب شرعي. هم قالوا بنوء وهو قال بنوء، ما يخالف، لكن بدل ما هو بنوء كذا وكذا، نوء المجدح، نعم، نوء الفتح. ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة، هذا هو الفتح الذي مطرنا بنوئه من رحمة، مطر ورزق، هذا مثل السابق، نعم، وفيه إثبات الرحمة لله جل وعلا، فلا ممسك لها، أي لا يستطيع أحد أن يمنعها عنهم، وما يمسك يمنع من الرحمة فإنه لا مرسل ولا مطلق لهذه الرحمة إذا أمسكها أحد من بعده، فكيف يصح إضافته للأنواء وهي مخلوقة؟ صمت.